مسألة فوضى. عرفتم؟ الدليل الثاني، لماذا استدلوا ثانيا؟ قالوا إن الوجوب والتحريم إنما يتعلق بفعل المكلف لا بما ليس من فعله. قالوا الوجوب والتحريم هذه من أفعال من؟ من أفعال المكلف، أليس كذلك؟ فقالوا هذا ليس خارج عن فعله. انظروا الآن إلى استدلالهم، قالوا بفعل المكلف لا بما ليس من فعله، والأفعال الموجودة من المصلي في الدار المغصوبة باختياره في المكان المحرم. قالوا نحن نرد عليكم ونقول هذا لو لم يكن في اختياره، لكن الآن هو باختياره، يستطيع أن يصلي فيها ويستطيع أن لا يصلي فيها، صح؟ فقالوا المكلف هذا أوجد الصلاة في الدار المغصوبة باختيار من؟ هل أرغم عليها؟ لا، هو الذي أوجدها باختياره وفعله، فهو قام وصلى في هذه الأرض المغصوبة. قالوا فصارت هذه الأفعال محرمة عليه ومعصية منه، فصارت هذه الأفعال محرمة عليه ومعصية منه. لماذا؟ لإيجادها في المكان المحرم، هو الذي أوجدها في المكان المحرم، واضح؟ لإيجادها في المكان المحرم، ففعل هذه الأفعال من الصلاة وغيرها ليست بطاعة، يثاب عليها، ليست بطاعة يثاب عليها. لماذا؟ لأنها محرمة كما سبق، ومحال أن يكون الحرام واجبا، محال أن يكون الحرام ماذا؟ واجب. فدل هذا أن الواحد بالعين حرام وواجب من جهتين لا يجوز. وضح لكم؟ انتبهوا إلى استدلالهم. قالوا إن أفعال الوجوب والتحريم هي باختيار من؟ المكلف، يستطيع أن يفعل حرام فيؤاخذ، ويستطيع أن يفعل واجب فيثاب. فقالوا الأرض المغصوبة هذه الحركة فيها هو الذي يتحرك باختياره، إذن جميع الحركات التي فيها حرام، ويدخل في ذلك فعل الصلاة. لماذا؟ لأنه باختياره ويستطيع أن يترك هذا. فدل هذا على أن جميع الأفعال حرام، صح؟ قالوا جميع الحركات في هذا المكان حرام، فكيف تقولوا عن الحرام واجب؟ مستحيل أن يكون الحرام واجب، فدل هذا على أن الصلاة باطل. وضح لكم؟ فدل هذا على أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة. جوابه عرفتم استدلال هؤلاء؟ الدليل الثاني. الآن ما هو الجواب على استدلالهم؟ فنقول يقال إن هذا القول غير صحيح، أصلا لا نسلم لكم بهذا. لماذا؟ لأن استدلالكم هذا إنما ينصب على الواحد بالعين، هذا الاستدلال الذي أنتم تبحثون فيه إنما هو ينصب على ماذا؟ على الواحد بالعين. نعم، محال أن يكون في نفس الوقت يفعل واجب وحرام، عرفتم؟ على الواحد بالعين إذا كان من جهة واحدة فهذا هو المحال، أن يكون قربة ومعصية في آن واحد وواجبا وحراما من جهة واحدة، لأن هذا تناقض. عرفتم؟ هذا يكون ماذا؟ تناقض. أنتم تتكلموا على أمر نحن ما نخالفكم فيه، أنتم تتكلموا على أمر إذا كان هو واحد بالعين من جهة واحدة، مستحيل أن يكون حرام وحلال في نفس الوقت، هذا ما نخالفكم فيه، لكن نحن نتكلم على جهة مغاية. وضحتم؟ وضح لكم؟ الجهة الأولى صلاة والجهة الثانية غسل، ليس الأمر كما تظنون. واضح؟ وسأبين ويتضح لكم أكثر إن شاء الله، لأن هذا تناقض. أما الصلاة التي أوجدها في الدار المغصوبة، أما الصلاة التي أوجدها في الدار المغصوبة ليست بمحرمة، لذاتها. واضح؟ لأنها عبادة لها جهة، والغصب حرام وهو جهة أخرى. كما قلنا في العبد الذي خاط الثوب لسيده، تذكرون هذا، كما قلنا في العبد الذي خاط الثوب لسيده في الدار التي نهاه عنها، وقلنا إنه يحسن أن يثيبه على خياطة الثوب ويعاقبه على دخوله الدار التي نهاه عنها. واضح؟ يؤيده أن المحكوم عليه بأنه حرام ليست هي الصلاة، من حيث إنها صلاة، لأنكم تعلمون أنها جهة أخرى. لكن المحكوم عليه بأنه حرام هو ماذا؟ هو الغصب، أليس كذلك؟ لكن المحكوم عليه بأنه حرام هو الغصب، فقلتم إن الصلاة حرام لوجودها في المكان الحرام. وضح لكم؟ قلتم إن الصلاة حرام لماذا؟ لوجودها في المكان الغصب، لكن لو كانت خارج الغصب هل تقولون حرام؟ لماذا لا تقولون إنها حرام؟ لأنها صلاة صحيحة، لكن لما وقعت في هذا المكان قلتم إنها حرام، إذن علمتم أن هناك أمر حول الصلاة إلى أنها حرام، ما هو؟ هو الغصب، فقلتم إن الصلاة حرام، ونحن نقول لا يحول. واضح؟ نحن نقول صحيح الأفعال التي توجد في هذا المكان لا شك بأنها حرام، لكن هذه الحرمة ليست لذات الأفعال، فالأكل والشرب مباح، والمشي مباح، والصلاة واجبة، لكن حرمت هذه الأمور لماذا؟ حرمت هذه الأمور للغصب، فأصل هذه الأفعال مباح، الغصب حرام، أليس كذلك؟ الآن هذه الأفعال ما نقول ببطلانها إذا كانت واجبة، لأن البطلان إنما هو يقال بدليل، فالآن أثبتوا لنا أنه حرام أو تحولت هذه الصلاة إلى حرام. لذاتها حتى نقول بالبطلان، وإلا إذا كانت في جهة منفكة وهو الغصب فنقول الغصب، وبقاؤه في هذا المكان والصلاة التي يصليها مع هذا البقاء لا شك بأنه حرام، لكن الصلاة صحيحة ويؤجر عليها لأنها عبادة. وضح لكم؟ فبقاؤه في هذا المكان هو المحرم، وحركاته وسكناته للغصب. اتضح الكلام؟ فلهذا قلنا فقلتم إن الصلاة حرام لوجودها في المكان الحرام، ونحن نقول لا يلزم هذا، بل يحكم على كل شيء بحسبه، فيحكم على الغصب بالحرمة، فيحكم على الغصب بالحرمة لأنه جهة، ويحكم على الصلاة بأنها عبادة، ويحكم على الصلاة بأنها عبادة صحيحة لأنها جهة أخرى أتى بأركانها وشروطها. أنتم ما قلتم إن هذه الصلاة والأفعال حرمت إلا للغصب، إذن المسألة كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى الغصب، فيبقى الحكم على الغصب ويبقى الحرام هو الغصب، فالمسألة تبقى أن الرجل ما زال غاصب، إذن هذا هو المحرم. أما الصلاة فجهة أخرى، الرجل أتى بأركانها وشروطها ثم تقولون باطلة؟ لا. واضح؟ لهذا قلنا بأنها عبادة صحيحة لأنها جهة أخرى، لأنها جهة أخرى أتى بأركانها وشروطها فهي صحيحة ولا يبطلها هذا الغصب لأنه جهة أخرى وليس من شروط الصلاة. هل من شروط الصلاة أن تكون الأرض غير مغصوبة؟ جواب لا. واضح؟ وليس من شروط الصلاة عدم الصلاة في الدار المغصوبة حتى يقال بالبطلان. والله أعلم. وضح لكم؟ وضح لكم الجواب عليه؟ فنقول أنتم تكلمتم على هذه المسألة إذا كانت العين ما تنفك، فنقول نعم، لكن بينا لكم بأن الجهة منفكة، هذه عبادة بأركانها وأفعالها، وإن وقعت في مكان محرم يأثم على أنه أوقع الصلاة في مكان محرم والصلاة صحيحة. واضح؟ يأثم لأنه ما زال مستمر في سرقته، أما الصلاة أتى بأركانها وشروطها الصلاة صحيحة. فظهر لكم بأن القول الراجح ما ذهب إليه الجمهور. ثم نقول بيان نوع الخلاف. نحن نذكر لكم دائما بعد أن نبحث في المسألة، الخلاف في هذه المسألة هل هو لفظي أو معنوي؟ واضح؟ هذا ثمرة الخلاف. لهذا قلنا الخلاف بين المذهبين الأول والثاني خلاف معنوي كما هو واضح، هذا واضح وضوح الشمس أنه خلاف معنوي، حيث إن من صحح الصلاة في الدار المغصوبة لم يأمر من فعلها على هذه الصفة بالقضاء، ومن لم يصححها فإنه يأمر بماذا؟ بالقضاء. إذن الخلاف في المسألة معنوي، واضح أنه خلاف معنوي له ثمرة عظيمة، وبهذا يظهر لكم بأن القول الراجح هو مع من قال إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة. لماذا؟ لقوة الأدلة، أدلة واضحة قوية. أما الأدلة التي استدل بها المذهب الثاني فهي قد بينا الجواب عليها. واضح؟ فالأدلة الثانية يجاب عنها، أما الأدلة الأولى فهي واضحة ولا يجاب عليها بسهولة. ثم نقول المراجع، راجع روضة الناظر في المجلد الأول، في 900 ومنتهى السول للآمدي، في 27، والفائق في أصول الفقه لصفي الدين في المجلد الأول، في 300، وتيسير التحرير. سأعطيكم مراجع كثيرة حتى تستفيدوا من هذه المسألة، لأن العلماء قد تكلموا عليها كلام طويل، فحتى ترجعوا وتروا ما قال العلماء رحمه الله. واضح؟ تيسير التحرير لأمير بادشاه، تيسير التحرير لأمير بادشاه في المجلد الثاني، في 900، وأصول السرخسي في المجلد الأول، في 81، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي في المجلد الأول، في 74، والبحر المحيط أيضا للزركشي في المجلد الأول، في 45، ونهاية الوصول المعروف ببديع النظام لابن الساعات الحنف في المجلد الأول، في 76، والإحكام للآمدي في المجلد الأول، في 115، ونهاية الوصول أيضا لصفي الدين الهندي في المجلد الثاني، في 300، والآيات البينات على شرح جمع الجوامع لابن قاسم العبادي في المجلد الأول، في 53، والتمهيد لأبي الخطاب، وهذا كتاب أيضا قيم جدا، في المجلد الأول، في 79، والتقريب والإرشاد للباقلاني، وهذا تقريب الإرشاد الصغير، في المجلد الثاني، في 55، وشرح مختصر الروضة للطوفي، شرح مختصر الروضة للطوفي في المجلد الأول، في 61، والمحصول للرازي في المجلد الثاني، في 85، والبرهان لإمام الحرمين في المجلد الأول، في 100، والمستصفى في المجلد الأول، في 53، والمسودة لآل تيمية في 83، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول، في 91، نحن أكثرنا عليكم المراجع لأن هذه المسألة مسألة خلافية طويلة. واضح؟ والتحرير، شرح التحرير للمرداوي في المجلد الثاني، في 53، والآن أعطيكم كتب المعتزلة، والمعتمد لأبي الحسين المعتزلي في المجلد الأول في 85 و100، هذا كتاب للمعتزلة. والوصول إلى الأصول لابن برهان في المجلد الأول في 89 و100، والحكم التكليفي في صاد 10 و200، والمهذب في المجلد الأول في 200 و300، وآخر كتاب إتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 76. وبهذا تعلم بأن الراجح في المسألة هو مذهب الجمهور. بقي كريم، من كان لديه سؤال فحيا هلا.
هل يلزم من قولنا اتفاق الفقهاء مقابل الإجماع أو العكس صحيح؟
لا شك أن الإجماع اتفاق، لكن ليس كل اتفاق إجماع، لأن بعضهم قد يطلق الاتفاق ولا يريد به الإجماع، فينظر إلى كلام المتكلم. واضح؟ ينظر إلى المتكلم ماذا يريد بالاتفاق، فإن قال إن أطلقت الاتفاق فإني أريد الإجماع فيحمل على الإجماع، وإلا فلا. وياك هل لدي سؤال؟ اكتفيتم؟ وضحت المسألة؟ هي لا شك إن شاء الله الدرس القادم سنسأل عن أدلة المذهب الأول والفريق الثاني وما الجواب. واضح؟ حتى تكونوا على علم وبينة إن شاء الله تعالى. خلاص؟ لا يوجد سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلموا ان حاصل اقوال العلماء في الصلاه في المكان اربعه مذاهب. الاول،
نعم، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان الواحد في العين، وبين بان العلماء اختلفوا رحمهم الله تعالى في الصلاه في الدار المغصوبه، اراد ان يبين ان هذا الخلاف ايضا قد ذكر العلماء فيه تفصيل، يعني مذاهب العلماء في الصلاة في الدار المغصوبة فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ فاراد ان يشير الى ذلك. ما هو؟ قال:
الاول انها فاضلة للمقرر،
وهو احمد. القول الاول قالوا ان الصلاة في الدار المغصوبة باطلة يجب ان تقضى، يعني لو صلى رجل في دار مغصوبة فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، عرفتم؟ والصلاة التي صلاها في هذه الأرض باطلة مردودة. قال: وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد. الثاني
أنها باطلة ولا يجب قضاؤها، لأنها يقضي البطلان، ولأن السلف لم يكونوا يقضون بقضاء الصلاة في المكان المقصود، وممن قال به فعقلان والله لا يقضي.
نعم، القول الثاني قالوا إنها باطلة ولا يجب قضاؤها. لماذا؟ قالوا لأن النهي يقتضي البطلان، وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله. النهي يقتضي البطلان، فدل ذلك على أن الصلاة في هذه الأرض باطلة مردودة، عرفتم؟ وعللوا ذلك بقولهم ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب، وهذا تكلمت عليه بالتفصيل في مسألة الإجماع. قال المصنف وممن قال به الباقلاني، والباقلاني هو أبو بكر الباقلاني، ومن مصنفاته ماذا ذكرنا لكم بعض المصنفات، وهو له كتاب لا ليس الأوصاف، هو ذكر ذكرنا لكم بأن له ذكر هنا التبصرة والتمهيد وكشف الأسرار، هذا أيضا من كتبه. والرازي، والرازي وهو الإمام فخر الدين الرازي، ومعروف هذا الإمام. فهؤلاء ذهبوا إلى أن الصلاة باطلة ورغم ذلك لا تقضى، فالمصنف قال ولا يخفى بعده، لا يخفى بعد هذا القول، عرفتم؟ باطلة ورغم ذلك لا تقضى، فقال هذا فيه من البعد ما فيه، أن الصلاة الباطلة كان لزاما أن يؤمر بالقضاء، واضح؟ فبهذا قال المصنف وفي هذا بعد. أما الثالث
أنها صحيحة وهي رواية أخرى عن أحمد وعن أبي الجمهور منهم مالك والشافعي وأكثر من العلم، وأكثرهم على أنها صحيحة لا أدرى فيها في الزكاة إذا أخذت الوقعة.
نعم. الثالثة قالوا إن الصلاة صحيحة لكن ليس له أجر، مثل ماذا؟ قالوا مثل الزكاة إذا أخذت منه قهر، صحت منه هذه الزكاة ولكن ليس له أجر، قال وهذا عليه الجمهور، وبينا لكم بأن الصحيح ما سيأتي وهو المذهب الرابع. قال وهذا أقيس، إذا المصنف يرجح المذهب الأخير، قال وهذا أقيس أي أقيس للقواعد الأصولية، من حيث إن الجهة منفك في الواحد بالعين، فكيف نقول إنه صلى وما حصل على أجر، أو نقول إنه صلى وصلاته باطلة؟ له الصلاة صحيحة يحصل على أجرها، والغصب محرم ويحصل ويأتم عليه، عرفتم؟ ويأتم عليه، هذا حاصل المذاهب التي ذكرت في هذه المسألة. وذكر بعضهم مسألة متفرعة عن هذا، وهي إذا تاب هذا الغاصب في نفس الأرض، انتبهوا إلى هذا المثال، قالوا لو أن هذا الغاصب تاب وهو ما زال في الأرض المغصوبة، فإنه لو تحرك من مكانه يريد أن يخرج، هذه الحركة محرمة أو ليست بمحرمة؟ سيتحرك في أرض ليست له، أليس كذلك؟ وإن قلنا له اجلس سيبقى في أرض مغصوبة، فماذا يفعل؟ من يجيب؟ لو تحرك، تحرك في مجال ليس له، أليس كذلك؟ إذن ستكون هذه الحركة محرمة، فدل هذا على أنه لا يتحرك، وإذا قلنا له اجلس سيبقى في أرض ليست له، فماذا نفعل معه؟ يخرج. لماذا؟ أحسن، هذا أيضا ما ذكروه، قالوا إن الأرض مغصوبة والرجل تاب، كيف يستطيع أن يتخلص من الحرام؟ ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، فمحال أن يكون هذا الفعل في نفس الوقت، وهي الحركة واجبة عليه وحرام في نفس الوقت، لماذا؟ لأنه لا يجتمع الحرام والحلال في العين الواحدة، إذا دل هذا على أن الحركة واجبة وليست حرام عليه، عرفت؟ وضح لكم؟ هذه هي قاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. فانتقلنا من أن هذه الحركة أصلا واجبة، ومن المحال أن يكون حرام وواجب في نفس العين ونفس الذات. فدل هذا على أن الخروج يجب عليه ولا إثم عليه بخروجه. وفرعوا على ذلك تفريعات كثيرة ذكرها الفقهاء والأصوليون رحم الله الجميع. هذا من باب تحريك الأذهان، ذكرنا لكم هذه الفائدة. نعم.
أصلا قال المؤلف رحمه الله تعالى: يصححوا الصلاة للخلف الدار المقصودة قسم النهي ثلاثة أقسام.
نعم، المصنف رحمه الله تعالى سيأتي الآن بأمر مهم جدا. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: مصحح الصلاة في الدار المغصوبة قسم النهي إلى كم؟ ثلاثة أقسام، سيأتيكم قسم يرجع إلى الذات، وقسم يرجع إلى الصفة، وقسم خارج عن الذات وعن الصفة، وقسم بعضهم إلى أربعة، وسيأتي تفصيل هذا. انتبه. إذن الآن الذين قالوا بأن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة أتوا إلى النهي وقسموا هذا النهي إلى ثلاثة أقسام. انتبهوا، لأن هذه مسألة خلافية طويلة الذيول، أما التفصيل فلن نفصل فيها بشكل طويل الآن، سنفصل فيها في باب النهي لأنه سيأتي باب نهي، فلا نريد أن نستعجل وهناك سيأتي، فنفصل هنا في بابه بشكل موسع، ونذكر المذاهب والتفريعات والخلاف ونوع الخلاف. الآن ستأخذوا نبذة مع توضيح المسألة بشكل راجع بسيط، سأوضح لكم المسألة بشكل يسير إن شاء الله يتضح لكم المقام. ما هو الخلاف أو ما هو التقسيم الذي ذكره هؤلاء؟ قال:
اعلم ان حاصل كلام اهل الاصول في هذه المساله
نهي عن مما توجه الى النبي. نعم، قال: اعلم ان حاصل كلام اهل الاصول في هذه المساله ان المنهي عن اما ان تكون جهه النهي فيه منفرده، وسيبين لك ما منفرده. ما معنى منفرده؟ قال: كالشرك بالله والزنا، فهذا النهي عائد إلى المنهي. واضح؟ قال: نعم، انتبه. هذا النوع فيه نهي لذاته ولم يرد به أمر مطلقا. هل ورد أمر من جهة أخرى بالشر؟ هل ورد أمر من جهة أخرى بالزنا؟ أبدا. بخلاف ما سيأتي في صيام العيدين، فإن الصيام مأمور به من جهة، منهي عنه من جهة. الصلاة في الدار المغصوبة فيها تفصيل، لا تدخل أيضا في المسألة الثانية. هذا سبب الخلاف الذي سينشأ الآن، أريد أن تنتبهوا إلى الدقة. الأمر الأول نهي محض عائد إلى المنهي عنه، ليس هناك أمر به مطلقا، مثل الزنا، مثل الشرك، أليس كذلك؟ فهذا منهي عنه فهو يقتضي بطلان المنهي عنه، لا خلاف في ذلك. فالشرك محبط للعمل، أليس كذلك؟ الزنا محرم باطل، أليس كذلك؟ إذن هذا لا خلاف، واضح. وضحت لكم الصورة؟ ما وضحت؟ النهي عائد إلى المنهي، يعني كالشرك، الشرك منهي عنه، هل ورد أمر بالشرك؟ هل ورد إباحة بالشرك؟ لا. إذن الشرك باطل بجميع أنواعه، محرم بجميع أنواعه. الزنا باطل بجميع أنواعه، محرم بجميع أنواعه. سيأتي البحث ويأتي التفصيل. نعم. الآن قال: وإما أن يكون له جهتان. انتبه، ما هي؟ قال: هذه هي الجهة الأولى، جهة مأمور به منها، مأمور به منها، وجهة منهي عنه منها. يعني هذا الفعل قد أمر الشارع به ونهى الشارع عنه كصيام العيد. أليس الصيام مأمور به؟ مأمور به، بل هناك أوقات مستحب، بل هناك أوقات واجبة. وجهة أخرى نهاك الشارع عنها، متى؟ في أوقات التحريم كالعيدين. ماذا قال عنه المصنف؟ قال:
وأن يقولون أن هذا من تكفير الأمر عن جهة النهي كفعل صحيح، وأن لم تثبت أنها كفعل باطل، لكنهم عند التطبيق يختلفون.
انتبه، لهذا الآن في جهة الصيام لا ينفك، في جهة الصلاة في الدار المغصوبة ينفك. كيف؟ الصلاة في الدار المغصوبة ما ورد نهي صريح عن الصلاة في الدار المغصوبة، إذن جهة الصلاة منفكة عن جهة الغصب كليا، أليس كذلك؟ صيام العيدين جاء النهي عن صيام، وما جاء النهي عن الصلاة في الأرض، جاء النهي عن الصيام في يوم العيد، إذن هذه الجهة منفكة، ها؟ قال لم تنفك، وهذا سيأتي تفصيله. لهذا اختلفت المذاهب بناء على تطبيق هذه القاعدة. وبهذا تعلم بأن العلماء رحمهم الله إذا اختلفوا في المسألة إنما يختلفون بسبب الخلاف في الأصول. فانظروا الآن إلى الخلاف الذي حصل بين المذاهب. قال:
سيكون الصلاة في الأرض المقصودة منهي عنها من جهة الغصب مأمور بها من جهة الصلاة.
نعم، هذا ما في خلاف، الآن نبحث في هذا، هو مأمور به من جهة، منهي عنه من جهة، لكن البحث يبقى في ماذا؟ هل هذا منفك، يعني هذا الفعل الذي سيقع منفك عن النهي او ليس منفك؟ عرفتم البحث؟ الفعل وهي الصلاة هل منفك عن النهي؟ صحيح ان الصلاة لها جهة مأمور بها بالشرع، الغصب له جهة منهي عنه بالشرع، لكن لما تدخل هذه الصلاة في هذه الارض المغصوبة هل الان هذه الصلاة منفكة عن هذا الفعل او ليس بمنفك؟ عرفتم البحث؟ هذا هو البحث. لهذا قال:
إلا أن الصيغة هنا غير منفكة، لأن نفس الحركة في أركان الصلاة عن شر الفراغ والوقوف لغير التعدي.
قال: فيقول الحنبلي: صحيح الصلاة بالدار المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب، يعني نهي عن الغصب، ومأمور بها من جهة صلاة. فيقول: لكن الجهة عندنا غير منفكة. ما معنى الجهة غير منفكة؟ قال: الحركة التي تقع في هذا المكان هي حركة، فدل هذا على عدم انفكاك الجهة، إذن الصلاة عندنا حرام، ومحال أن تكون حرام وواجبة في نفس الوقت، دل هذا على أن الصلاة باطلة، إذن الصلاة عندنا باطلة. لماذا؟ لأن الجهة عندنا وإن كانت الأصل الصلاة مأمور بها من جهة ومنهي عنها من جهة، لكن وقوع هذا الفعل غير منفك، بمعنى التحريم غير منفك عن الصلاة التي وقعت في هذا المكان. فقال الحنبلي: الصلاة عندنا باطلة. عرفتم؟ هذا تكلمنا عليه بالتفصيل، هذا هو سبب الكلام. قال:
وذلك فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها مصلى والصلاة.
لهذا الفريق أو المذهب الثاني قالوا بأن الصلاة باطلة. عرفتم؟ هذا السبب، هم يعرفوا بأن الصلاة مأمور بها من جهة والغصب منهي عنه من جهة، لكن لما اجتمع في مكان واحد قالوا من المحال أن تكون هذه العبادة التي وقعت في هذا المكان منفكة، ليست منفكة، هي واقعة داخل، إذن هي حرام كل أفعال ومن الصلاة، تدل هذا على أن الصلاة حرام. حرمتموها؟ قالوا نعم، والحرام لا يجتمع مع الواجب، محال، فدل هذا على أن الصلاة باطلة. هذا قوله. عرفتم؟ هذا من شاء الخلاف. أما قال: نعم، قال: والصلاة يشترط فيها ماذا؟ نية القربة. أنت لما تصلي لله ماذا تنوي في قلبك؟ تتقرب بصلاتك هذه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وتلك الأفعال التي هي قربة قد فعلت في مكان محرم، وشغلت او وشغلت هذه الصلاة المكان المحرم، فدل على بطلانها لأن النية أصبحت غير صحيحة، والنية شرط من شروط الصلاة، فدل هذا على أن الصلاة باطلة. عرفتم؟ فعندهم الجهة التي وقعت من جهتين غير منفكة في الفعل، هذا هو الأول. قال
وتلك الأفعال التي يشر الفراق المملوك لغيره بسط لا يمكن فيه نية التقرب.
وانت اقرأ بعد اقرأ المملوك.
المملوك لغيره بسط لا يمكن فيه نية التقرب، إذ لا يمكن أن يكون متقربا بما هو عاص به
كما بينت لكم. لا يمكن، كيف يتقرب بنيته إلى أمر وهو عاصي في نفس الوقت؟ فدل هذا على أن الصلاة باطلة، هذا هو ما يقوله الحنبلي. قال
أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح كالصلاة بالحريق.
قال أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح كماذا؟ قال كالصلاة بالحريق. كالصلاة بالحريق لماذا؟ قال بالله عليكم، أليس هذا المثال هو عينه؟ عينه هذا المثال وهو الصلاة بالحرير منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة. الحرير منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة، والغصب منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة. فهنا قلتم إن الصلاة بالحرير صحيحة، وهناك قلتم الصلاة في الدار المغصوبة غير صحيحة. لهذا لابد أن تكون دقيق في الاستدلال. لهذا المالكي والشافعي لم يوافق، فقال
فيقول المالكي والشافعي مثلا لا فرق البت بين الصلاة في المكان المغصوب وبين الصلاة في الحريق، فالغصب أيضا حرام في الصلاة وفي غيرها، فصلاته صحيحة وعليه بغصبه.
نعم هذا صحيح. المالكي والشافعي يقول للحنبلي أنتم صححتم الصلاة بالحرير، ما علتكم؟ قلتم إن الحرير منهي عنه خارج الصلاة وفي الصلاة، والغصب عندكم غير منفك. أثبتوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الدار المغصوبة حتى نقول إنه غير منفك، لم يرد. كما أنكم تقولون إن الحرير منهي عنه خارج الصلاة ولا يجوز الإنسان أن يلبس الحرير الرجل، ثم قلتم إذا لبسه داخل الصلاة فإن صلاته صحيحة. لماذا؟ قلتم لأنه منفك وليس له دخل في الصلاة، لأن الصلاة عبادة مستقلة أتى بأركانها وشروطها، والحرير منهي عنه سواء كان خارج أو داخل الصلاة. ما الفرق بين هذا وبين الصلاة في الدار المغصوبة؟ في الصورة الثانية وهو يصلي في الحرير، هو متلبس بالحرام أو ليس متلبس بالحرام؟ لا شك أنه متلبس بالحرام ويتقرب بالحرام، فكيف لا تبطلون صلاته؟ والأول الذي غصب الأرض، هذا الغصب أصلا محرم سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وتلبسه بالحرام أثناء الصلاة وهو الغصب كتلبسه بالحرام وهو بالحرير، ولا فرق بين هذا وذاك. عرفتم؟ لا فرق، ما في سؤال، لأنك ما حضرت الدروس الماضية فما تستطيع تفهم. نحن ذكرنا المسألة ورجحنا.
ذكرت المال المكتوب، ذكرت المال المكتوب،
هذا سيء ربما يذكره المصنف، إذا ما ذكره نجيبك إن شاء الله.
عرفتم؟ إذن هذا المثال هو عينه، لهذا المالكي والشافعي لم يرضى قول الحنبلي، قال أبدا ما أسلم لك، وضح لنا الفرق. ثم لا يجد فرق. قال
ويقول المالكي مثلا مثال الجهة غير منفكة صومه العين أو الذكر.
انتبه، المالكي يقول مثال الجهة الغير منفكة صوم يوم العيد أو الفطر. لماذا؟ قال هذه الجهة عندنا غير منفكة. لماذا؟ قال نعم، قال لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله، ويوم العيد هو ضيف على الله سبحانه وتعالى، فإن الله أباح له أن يأكل وأن يشرب، بل أوجب عليه أن لا يصوم هذا اليوم، إذن هذا معرض عن ضيافة الله، فدل هذا على أن صيامه باطل في هذا اليوم. قال المالكي
لأن الصوم الإنسان، وهذا الإنسان هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله.
قال ولأن هذا الصوم إمساك، علّه. قال لأن هذا الصوم هو إمساك، أليس الصوم هذا هو إمساك؟ نعم، الصوم هو إمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، التعبد لله. فيقول المالكي هذا الإمساك هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله، إذن هذا الإعراض باطل، والإعراض هو الصيام، فدل على أن الصيام باطل. عرفتم؟ قال فلا يمكن انفكاك الجهة. قال ما يمكن أن تنفك الجهة. إذن الصوم إذا وقع في يومي العيد فإنه باطل. عرفتم؟ باطل. لماذا؟ لأن الصوم مأمور به من جهة ومنهي عنه في يوم العيد من جهة، لكن الإشكال بأن هذه الجهة المنهي عنها غير منفكة أصلا عن الصيام، بمعنى أن النهي ورد صريح عن هذا الصوم، بخلاف الأرض المقصوبة ما ورد النهي صريح عن الصلاة في هذه الأرض. عرفتم الفرق؟ وضح لكم؟ لهذا قال الحنفي يقول أبدا ما نسلم لكم بذلك. لماذا؟ قال عرفتم الآن؟ قول هذا بيان لكم بأن أهل العلم رحمهم الله تعالى إذا اختلفوا في المسألة لا يختلفوا هكذا عبث وهمل، لهذا من يتكلم على هؤلاء العلماء إنما هو قاصر في العلم، من يشنع آراء المخالف بتسفيه وليس معه حجة ولا يعلم قول المخالف فإن هذا لا شك أنه في غاية البعد عن الصواب. لماذا؟ نعم، قد نقول إن هذا القول في غاية الضعف، نقول هذا القول باطل مردود، هذا لا إشكال فيه، لكن لا تسفه القائد، تسفيه القول هذا يرد من السلف، لكن لا يسفه قائل القول، وفرق بين تسفيه القول وتسفيه قائل القول. فما تقول مثلا كما يقول ابن حزم انظر إلى سفاهة الحنفي، هذا خطأ، هذا ابن حزم أخذ عليه رحمه الله هذه الأقوال. نعم تقول انظر إلى ضعف هذا القول وسفاهة هذا القول، وفرق بين أن تقول هذا القول في غاية الضعف والبطلان، وفرق بين أن تقول إن هذا الإمام أو هذا العالم سفيه، شتان بين الأول والثاني. فإطلاق الكفر على الفعل ليس كإطلاق الكفر على فاعل الفعل، فرقوا. إطلاق الكفر على الفعل لا يدل على كفر الفاعل، أما إطلاق الكفر على الفاعل فإنه يدل على كفر الفعل وكفر الفاعل. لهذا المسألة دقيقة، لا يجوز الإنسان أن يحكم على الأشخاص هكذا بسهولة. الحنفي يقول للمالكي نحن ما نسلم لك بأن الجهة منفكة. لماذا؟ قال معللا
لأن الصوم من حيث أنه صوم بره في يوم العيد.
الحنفي يقول أليس الصوم من حيث إنه صوم قربة؟ فيقول